أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة في البداية نرحب بأحبائنا وأعزائنا وإخواننا وأخواتنا من الجرحى، جرحى هذه المقاومة، جرحى هذه المسيرة الكربلائية الحسينية المضحية الثابتة المخلصة الوفية. هؤلاء الجرحى بيننا في مثل هذه الليلة من كل عام هم تأكيد على هذا الالتزام وهذا الإيمان وهذا الوفاء وهذه البصيرة وهذه النصيحة وهذا الاستمرار في خط أبي عبد الله الحسين عليه السلام مهما بلغت التضحيات. في هذه الليلة الكريمة أود أن أتحدث عن عنوان جديد مختلف عن العنوان السابق، لكن في نفس الإطار. من جملة المخاطر والتحديات التي تواجه الإنسان كفرد وتواجه الجماعة كجماعة، أو المجتمع كمجتمع، أو الشعب كشعب، أو الأمة كأمة، هي مسألة الوعي، الفهم، قناعات. وهناك معركة قائمة اليوم ومنذ البداية، منذ بدء الخليقة هناك معركة على الوعي، على وعي الإنسان، على عقل الإنسان. فيما يؤمن به، فيما يعتقد به، فيما يقتنع به، فيما يحمله من أفكار، ما يحمله من قناعات، من آراء. وطبعا هذا على درجة عالية من الأهمية، لأنه على ضوء قناعاته، أفكاره، إيمانه، معتقداته بيتحدد سلوكه، ما يقول، ما يفعل، يقاتل، يستسلم. مثلا هؤلاء الإخوة الجرحى كانوا في ميادين القتال انطلاقا من قناعاتهم ووعيهم وبصيرتهم. أبو الفضل العباس عليه السلام كان قائد البصيرة والوعي. إذا بدي أضرب مثل من واقعنا المعاصر لأرجع لأصل الموضوع لينعرف أنه شو اللي أنا بدي أحكي عنه الليلة في موضوع معركة الوعي أو المعركة على الوعي التي تخاض على المستوى العالم كله اليوم. يعني هاي مش بس بساحتنا اللبنانية ومنطقتنا، على مستوى العالم في معركة على الوعي، على وعي الناس، وعي الشعوب، قناعاتها، آراءها، أفكارها. إذا بناخد مثل من حياتنا القريبة واللي بعدنا عايشينها، هو الموضوع الإسرائيلي وموضوع المقاومة. بعد، خصوصا بعد هزيمة الجيوش العربية بسنة 1967، انه جيش إسرائيلي واحد هزم مجموعة من الجيوش العربية، خلال ايام قليلة احتل مساحات واسعة جدا، القدس الشرقية، الضفة الغربية، جزء من لبنان، جزء من سوريا، جزء من الأردن. والجيوش العربية هزمت، والأمة العربية دخلت في مرحلة النكسة البائسة. طبعا هذا صار في شغل على الوعي، الوعي اللي انكوى واللي تركب عند الشعوب العربية شو هو؟ انه هذه اسرائيل لا تهزم، هاي اسرائيل قوية جبارة وجيشها جيش لا يقهر، بدليل انه خلال ايام قليلة هزم مجموعة من الجيوش العربية. لما تكون هذا الوعي، هاي القناعة، كيف تترجم بالسلوك السياسي والعسكري والاقليمي؟ تترجم انه خلاص هاي اسرائيل امر واقع، ما في امكانية لازالتها، استعادة 48 هذا شيء مستحيل، روحوا لنشوف كيف نعمل تسوية على 67، على عراب 67، روحوا لنفتش على انصاف الحلول. اذا لما انكوى الوعي، لما تكونت قناعات جديدة مختلفة عن القناعات اللي كانت قبل 1967 والهزيمة، لانه لقبل 1967 كان الموقف كله بعده إزالة إسرائيل من الوجود وتحرير كامل فلسطين من البحر إلى النهر إلى 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 إلى، تغير الموضوع، وبالتالي صار في قناعة جديدة ترتب عليها سلوك جديد. بالمقابل بال1982 لما اجتاحت إسرائيل لبنان ودخلت بيروت العاصمة العربية، وفي جيل لبناني وإن كان وقتها مش كبير هذا الجيل، في جيل لبناني ما كان يسلم أو يستسلم لفكرة أن الجيش الإسرائيلي جيش لا يقهر، بل كان عنده وعي مختلف، كان عنده قناعات مختلفة، اعتقاد مختلف، وهو أنه لا، هذا جيش يمكن أن نلحق به الهزيمة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالمقاومة، بالثبات، بالتضحيات، بالشهداء، بالجرحى، بتحمل السجون والاعتقال في أنصار وفي غير أنصار، وبالصبر والثبات يمكن أن نلحق الهزيمة بالعدو. هذه القناعة كيف اترجمت؟ ما اترجمت استسلام ولا خضوع ولا تخلي ولا تخاذل ولا انتظار العالم العربي، ترجمت مقاومة ميدانية فعلية استطاعت أن تلحق الهزيمة بالعدو بالخمسة وثمانين وأن تكمل الهزيمة الكبرى بالألفين، وأسست لوعي جديد وصار في ثقافة عند الفلسطيني واللبناني وكل شعوب المنطقة اسمه أنه لا، هذا جيش يقهر، هذا جيش يهزم، بالدليل أنه انهزم بلبنان. هم بحكي، هم بقصد معركة الوعي، هذا مصداق من المصادر، هذا له علاقة بموضوع سياسي جهادي. لما بنحكي عن معركة الوعي بكل شيء، هلأ بنرجع لأصل الموضوع. بالعكس هذا الأداء شو عمل؟ بدل الوعي عندنا وبدل الوعي عند مجتمع عدونا، المجتمع الإسرائيلي اللي كان بيعتقد أنه جيشه لا يقهر وأنه دولته يجب أن تمتد من النيل إلى الفرات وأنه إسرائيل يعني دولة عظمى بالمنطقة، بلش ينزل 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 بأناعته، بوعيه، بإيمانه، بثقته بنفسه، بثقته بكيانه، إلى الأزمة اللي عايشها اليوم، واليوم بالتحديد هو أسوأ يوم في تاريخ الكيان كما يقول بعض أهله وأصحابه، واللي عم بيحطوا على طريق الانهيار والتشرذم والزوال إن شاء الله. هذا مقصود مع وقت الوعي، يعني شيء له علاقة بالقناعات، بالفكر، بالعقل. نرجع لأصل الموضوع. بأصل الموضوع في عدة أنواع من الحروب. في حروب مثلا الحرب العسكرية اللي أدواتها ميدانها هو جغرافيا، جبال وديان وشواطئ وبحار ومحيطات وجو إلى آخره، وأدواتها سلاح بيتطور، بيوم من الأيام كان سيف وترس ورمح وسهم ونبل إلى آخره ومنجنيق، واليوم طيارات ومدافع وصواريخ وزوارق وبوارج ومشاكل، وهدفه هو إلحاق الهزيمة العسكرية بالعدو، تدمير قوته والسيطرة على أوسع مكان من الأرض وإخضاع العدو، أي حرب عسكرية. في حرب اقتصادية ميدان، لا ميدان المال والأسواق والشركات والبضائع والمواد الأولية والنفط والغاز وإلى آخره، وأدواتها كمان معروفة، وهدفها السيطرة على الموارد وعلى الأسواق وما شابه. في حرب تانية أخطر من هول كلهم، هي الحرب الفكرية والثقافية الإعلامية النفسية اللي على هالدقة. هاي من أخطر الحروب. هاي وين ميدانها؟ ميدان عقل الإنسان، عقله الفردي والعقل الجمعي لمجتمع، لجماعة، لشعب، لأمة. لأنه مثل ما حكينا بالليالي السابقة، المجتمع كمان عنده شخصية، المجتمع عنده شخصية، المجتمع مش مجرد تجمع عددي لأفراد، عنده شخصية وعنده عقل. هذا اللي هلأ بيحكوا عنه بسموه العقل الجمعي. طيب، هذه الحرب هي أخطر حرب، لأنه هدفها السيطرة على عقل الإنسان، على وعيه، على قناعاته، على أفكاره، على آرائه، وبالتالي السيطرة عليه، لأنه على ضوء عقله وقناعاته مثل ما حكينا قبل شوي بيتشكل سلوكه، أفعاله، موقفه. إذا الوعي تبعه، القناعات تبعه، العقل تبعه ضمن اتجاه معين بتاخده على المقاومة، ضمن اتجاه آخر بتاخده على الخضوع، على الاستسلام، على الذل، وهكذا. وبالتالي أدواتها أدوات مختلفة، إعلام وإنترنت ومؤلفات وكتب وجامعات ومناهج تعليمية وطروحات فكرية وإلى آخره. هذه المعركة إخواني وأخواتي هي اللي حاكي عنها الليل شوي، ومنختم بمسؤوليتنا تجاه هذه المعركة، لأن نحن عم نخوض المعركة في كل ساحاتها. هاي واحدة من ساحاتها، مثل ما عنا المعركة العسكرية وعنا المعركة الأمنية وعنا المعركة السياسية، كمان عنا هذا المعركة. منقول بالبداية أنه هذا الأمر بدأ من بدء الخلق، يعني المعركة على الوعي وعلى العقل من بداية الخلق، من لما الله خلق آدم عليه السلام وقال له لإبليس للملائكة اسجدوا لآدم، وإبليس ما قبل يسجد تكبرا واستعلاء على آدم. من يومتها بلش المشكل وبدأت هذه الحرب، هذا السنخ من الحرب. لأنه بالأول بين إبليس وآدم ما بلشت القصة سيف وترس وقتل وضرب، بلشت حرب على العقل، على الوعي. القصة معروفة، بتقروها بالقرآن بأكثر من مكان من صور، لكن بدي أخذ الشاهد اللي المسؤولية أو الوظيفة اللي حددها لنفسه إبليس. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني يوم اللي الله سبحانه وتعالى لعنه طرده نتيجة عدم سجوده. قال، يعني قال إبليس، ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. قال الله تعالى، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال، يعني إبليس، فبعزتك، شوفوا ترى إبليس مؤمنة بالمعنى الإيماني، يعني يعتقد بالله، بوجود الله، بجبروت الله، بعزة الله، بسلطان الله، مش ملحد إبليس، مش كافر بالمعنى عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك بشو بيحلف؟ فبعزتك، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. خلص وقع المشكل بينه وبين آدم وولاد آدم إلى يوم الوقت المعلوم. طيب شو بده يعمل إبليس؟ لأغوينهم أجمعين، إغواء يعني الإضلال، يعني يضيعهم، يتيهن، يأخذهم على محل تاني، إلا عبادك منهم المخلصين. هون بلشت المعركة على الوعي. طيب، من البداية ركب خطين ومنطقين، يعني تشكل خطان ومنطقان بالفصحى. الخط الأول قائم على أساس الحق والحقيقة، الحقيقة الوجودية في الله وفي سماوات وأرض وفي ملائكة وفي دنيا وفي آخرة وفي رسل وفي أنبياء، في حياة وفي موت، هاي حقائق ووقائع، في هدى وفي ضلال وفي حق وفي باطل. ففي خط قائم على أساس حق، حقيقة، حقائق، في الوجود والكون والحياة واقع وقائع، وبالتالي الإرشاد الإلهي. في خط تاني قائم على الغواية منذ البداية، اللي بتعني الإضلال، الكذب، هلا حاجي للشواهد، تحريف، تزوير، الخداع، الخداع، تزيين، الاستخفاف بعقول الناس، الباطل. النهج الثاني هو نهج إبليس وكل شياطين الجن والإنس منذ بدء الخليقة إلى اليوم. بناء عليه الخط الأول، لأنه يستند إلى الحق والحقائق والوقائع، فهو عنده منطق، عنده حجة، وعنده دليل، وعنده صدق، وما محتاج لا يكذب ولا يخدع ولا يزور، لأن ما يقوله هو الذي ينطبق على الحقائق الموجودة في الكون وفي الحياة. بينما الخط الثاني عشو، لأنه هو قائم على الغواية، فهو ما عنده منطق ولا عنده حجة ولا عنده دليل، وإنما يستند إلى التزوير، إلى الأكاذيب، إلى الشائعات، إلى المغالطات. هذا واحدة من العناوين موجودة بعلم المنطق، المغالطة، إنه أنت بتخمن هو عم بيقدم لك دليل، بس هو ما عم بيقدم لك دليل، هو عم بيغالطك، هو عم بيحط مقدمات وعم بيطلع نتيجة أصلا مختلفة، بس بيضحك عليك. مثل السحر، مثل ما السحر بيلعب بالعيون، المغالطات بتلعب بالعقول، تاخدها إلى نتائج غير صحيحة. الله سبحانه وتعالى في معركة الوعي والعقل إجا قال له الإنسان، قال له أنا أعطيتك عقل، وأعظم شيء فيك هو عقلك، وأهم في شيء فيك هو عقلك، وأنا هذا العقل هو اللي على أساسه بحاسب وبعائب وبثيب وبحترم وبكرم، وطلب منا نشغل عقولنا. هذا كله موجود في آيات وروايات، بس أنا عم بطوي المراحل، يعني عم بختصر. وطلب منا نشغل عقولنا، وبدوا منا حتى لما نؤمن بالله عز وجل ونعتقد بالله عز وجل وبصفاته وأسمائه وبقية الأصول العقائدية، بدوا إيانا نعتقد على أساس إعمال عقولنا كلنا. ولذلك من المعروف عند المسلمين سنة وشيعة أنه لا يجوز بالعام الأغلب، يعني هلأ في علماء يمكن يكون عندهم رأي تاني، لا يجوز التقليد في العقيدة، في أصول العقيدة، بالأصول بالحد الأدنى. أنت بتقلد بالأحكام الشرعية، بالصلاة، بالصوم، بالسفر، بالزكاة، بالخمس، بالبيع، بالشراء، هذا حلال، هذا حرام، طبيعي، من نقلد الفقهاء. لكن بالعقيدة، بأصول العقيدة لا. حتى شبيبات صغار، الشباب والصبايا، 8 سنين 9 سنين البنات، الشباب بين 10 و15 سنة لا يبلغوا سن التكليف، مطلوب يشغلوا عقولهم، مطلوب يؤمنوا بالله على أساس القناعة والاعتقاد والاستدلال، مش لأنه بيو مؤمن بالله عز وجل، مش لأنه أمه مؤمنة، الله ما بيقبل هذا الاعتقاد وبيعترض على هذا الاعتقاد. إنا وجدنا آباءنا، ما في إنا وجدنا آباءنا. في الدين الإلهي في عقلك بدك تشغله، بدك تروح تستدل. طبعا الله سبحانه وتعالى ما عم بيصعب على الشباب والصبايا والناس، لا، لأنه بالحقيقة الاستدلال على أصول العقيدة لا يحتاج لا إلى مجتهدين ولا إلى فلاسفة ولا إلى متخصصين ولا إلى عباقرة. أي إنسان عادي، حتى لو كان أمي، حتى لو كان بدوي عايش بالصحراء، بيقدر يوصل لله من خلال عقله. والقصة المعروفة اللي موجودة بالكتب من 1400 سنة، عندما سئل ذاك البدوي انه انت كيف آمنت بالله، شو قال لهم؟ شوفوا التبسيط، وهي القصة بهالبساطة. قال لهم البعرة تدل على البعير، يعني هو عايش بالصحراء، شو وين عايش؟ هو بده يستدل لهم بالفيلات والناطحات السحاب، بده يستدل بالجمال وبالبعير وبالخيمة وبالواحة وبالماي، نبع الماي، وبالغنم وبقطيع الغنم. بهالبساطة شو قال لهم؟ البعرة تدل على البعير. لما بتلاقي بقلب الصحراء، أجلكم الله، يعني الوسخ تبع الجمال بتفهم انه هون كان في جبال. وآثار الأقدام تدل على المسير، لما بشوف في آثار للجوين للأقدام يعني في حدا مرق من هون، يعني ما في معلول بلا علة. لما بناخدها عند الفلسفة سو البدوي ما عم يحكي لغة فلسفة علة ومعلول، والمعلول لا يتخلف عن علته وما بيعرف شو هو، هل أدي هالقصة بهالبساطة. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا يدلان على السميع البصير أو اللطيف الخبير؟ فالبساطة اليوم أي واحد منا، وأنا عم بحكي هالنقطة مشان الممارسة، يعني الآباء والأمهات ما يكتفوا أن أولادهم مؤمنين صاروا مؤمنين بس لأنه بي وأمه وما فهمان شي من شي، لا بدك تشرح له بدك تبين له، خصوصا لما بيقترب من سن التكليف، يعني سواء الصبي أو البنت بدك تفهمه تشرح له. والقصة كتير بسيطة. هلا شو بدنا بالصحراء؟ إذا بتجي لابنك أو لبنتك شبيبات صغار بتقول له ليك هون كان في هون الأرض كانت فاضية، أو خدوا على أرض فاضية بعد مدة طلعت في بناية بهذه الأرض، خدوا عليها قال له هاي الأرض ما كانت فاضية، بقول لك بلى، بتقول له ليك لحالة في بناية طلعت هون، بقول لك بابا عم ضحك علي، شو لحالة كيف طلعت لحالة؟ الصبي صغير بيستوعب هذا الموضوع. حتى الطفل الصغير إذا بتجيب له لعبة بيقول لك هاي من عملها؟ هاي شغل وين؟ خصوصا هلا اذا بقول لك صيني ولا تايواني ولا شو ما بيستوعب، هاي شيء فطري طبيعي. لما في شيء موجود وجد من العدم يعني هناك من اوجده. هلا شو بدنا بشبيبات صغار؟ منروح على الكبير شوي، شوفوا بهذا الزمن الحاضر شو بدنا بالبعوة تدل على البعير. في شيء مذهل عم يوصله العلم، مثلا قبل 100 سنة 200 سنة إذا واحد بيحكي هذا الحكي بيقولوا ده حكي فاضي، بس هلا على سبيل المثال، طيب العلم واصل لمحل بموضوع بصمات الإيد، ولا ليش بياخدوا بصمات؟ أنه بالانتخابات بدنا نبصم، بس نعمل هوية بدنا نبصم، وبالعلم الجنائي في بياخدوا البصمات وعلى ضوءها بيوجهوا اتهامات. ليه؟ لأنه وصلوا لقناعة علمية بعد البحث والتدقيق والفحص، هاي البصمة هاي أنه ما في بصمة إنسان مثل إنسان آخر، مظبوط ولا لا؟ من لما الله خلق آدم وحواء لليوم إلى قيام الساعة ما في إنسان بصمته مثل إنسان آخر. حتى إذا اثنين توم خلقوا من نفس الرحم بنفس الوقت كانوا برحم مع بعضهم البعض، بعد ما يخلقوا يطلعوا بصمة هيدا غير بصمة هيدا. طيب كيف مليارات البشر خلقوا وكل واحد بصمته مختلفة عن بصمة التاني؟ هني خلقوا حالهم؟ هني اجوا بالصدفة؟ او التطورات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية والبيولوجية عملتهم هيك؟ شو الحكي الخرفان هذا؟ ما هي من ابسط الامور. طيب بالسنوات الماضية يعني مش يمكن بالثمانينات وصلوا لمحل تأكدوا كان ولا الفكرة مبلشي قبل إلى علاقة بالعين، الإزحية تبع العين. هلأ كيف بيميزوا بعض الأشخاص؟ بيروح على العين. هلأ في بواب بتفتح على العين، طلع معهم أنه حتى عينك اليمين فيها بصمة غير عينك الشمال. أنت واحد بصمة عينك اليمين غير بصمة عينك الشمال بالأزحية، وما في بصمة عين إنسان مثل بصمة عين إنسان آخر. طيب يقول ده عينتين، يعني المليار سوى مليارين مليارين بصمة. طيب هو بالصدفة يجو. طيب غير بصمة العينين، بصمة الصوت له بصمة. أما إذا جينا على الدي أن إيه هنيك بعد العالم المذهل. على كل حال مطلوب العالم تشغل عقولها وتؤمن بالله عز وجل، وتؤمن بيوم القيامة، وتؤمن بكتاب الله وبأنبياء الله. هاي الأصول عقائدية، والموضوع سهل. ليه؟ لأنه يستند إلى منطق وواضح ودليل ومتين وإلى آخره. فالله سبحانه وتعالى من البداية بده ناس تشغل عقولها، وبده اعتقاد على أساس العقل وليس على أساس التقليد للآباء والأجداد. ولذلك دعوة القرآن المتكررة، تأمل، تدبر، تفكر بالسماوات، بالأرض، بالآفاق، بالأنفس، لأنه كله بتاخدك لعند الله سبحانه وتعالى وبتدلك على صفاته. هلا قبل شوي حكيت عن مثل بنايه. طيب إذا طلعت شي بنايه ضخمة وحلوة وجميلة ومرتبة ومكلفت لها 4-5 مليون دولار، أنت شو بتكتشف من هالبنايه؟ بتكتشف أولا أنه صاحبها غني، لأنه هاي مكلفة 4-5 مليون دولار، وبتكتشف أنه المهندس ممتاز بدليل أنه عمل هذه الهندسة، وبتكتشف أنه اللي بناها كمان أبضاي ومحترم وما شاكل. ما هذا بتكتشفه أنت من بنايه. شو بتكتشف لما بتشوف هذا الكون؟ شو بتكتشف من عظمة الله، من حكمته، من رحمته، من قدرته، من جبروته، من علمه؟ هذا كله الله سبحانه وتعالى بده إيانا نوصل له من خلال عقولنا. مع ذلك رغم كل هذا الوضوح، رغم أنه هودي إبليس بيعرفهم منيح، بس راح على المعركة، راح على المعركة. يمكن ما يقدر يخليك تنكر وجود الله، بس بيروح بيشتغل عليك لا تنسى الله، لا تغفل عن الله، لا تتجاهله، لا تعصيه، لا تغلط بالعلاقة معه، لا تتوهم، تأمن من مكر الله أنه لا يا أخي شيء الله بفوتني على الجنة وبيغفر لي وبيرحمني. ضحك علينا إبليس بهذا الموضوع. طيب شو صار بأول حادثة؟ صار أنه إجا إبليس بعد ما خلص يعني وقع المشكل، آدم وزوجته حواء عليهما السلام بالجنة وعايشين وتمام وكيف والبتكن إياه، بس الله قال له نروحوا مطرح ما بدكم إلا هاي الشجرة ما تقربوا صوبة. وأنا ذكرت بالليلة الأولى أنه ليش هذه القصة مكررة بالقرآن، لأنه عبرتها مثل بقول الإمام من أعظم العبارة الإمام الخميني. إجا إبليس خدعهم، عمل خداع، عمل تزوير، عمل غواية. ولذلك فيها نفس التعبيرات موجودة بالآيات القرآنية. وقال ما نهاكما ربكما، يعني إبليس قال لهم لآدم وحواء، وهون طبعا المسؤولية مشتركة. خندافع شوي عن النسوان، في بعض الناس بيقولوا انه حواء هي اللي طلعتنا من الجنة وهي اللي بتتحمل المسؤولية وهي اللي أنعت أبونا آدم انه يأكل من الشجرة. مش مزبوط، اليهودي بيحكوا هيك يعني بكتبهم، هذا اعتقاد اليهود. أما عنا نحن لا، عنا اثنيناتهم بيتحمل المسؤولية. إبليس حكى مع اثنين واثنيناتهم تجاوبوا واثنيناتهم أكلوا واثنيناتهم واثنيناتهم واثنيناتهم، مسؤولية مشتركة. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، مثل بقية الملائكة اللي انتوا شايفينهم، أو تكونا من الخالدين، ما بتموتوا خلاص بسوا حياة خالدة. وقاسمهما، أول يمين كذب بالوجود هي يمين إبليس، يمين كذب. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، كذب عليهم وزور وخدع وأضل، هاي بلش الخط من هون. وكل اللي جاي بعدين هون حق وحقيقة وواقع ومنطق ودليل وحجة، وهون كذب وتزوير وتحريف ومغالطات. هلا نمشي فيه شوي مع التاريخ. لما نزلوا على الأرض، أهم مسألة بتعني الإنسان هو إيمانه بالله، عقيدته. وهون الإيمان مش بس مسألة نظرية، لا، الإنسان خصوصا دائما وأبدا هو محتاج. طبعا بالبدايات يمكن كان يشعر بالحاجة أكثر، هلا للأسف في ناس عم يستغنوا، لأن الإنسان لما بيشوف حاله أنه صار غني وقوي وكذا بيسوي يبعد عن الله سبحانه وتعالى، بدهم يلجأوا إلى الله، يستغيثون به، يستعينون به. فراحوا بدهم يعبدوا، فطرتهم لوين مخديتهم؟ لعند الله سبحانه وتعالى. إجا إبليس بده ياخذن على أي حدا تاني. مش مهم من تعبد عند إبليس، مش مهم من بطيع عند إبليس، تفاصيل هاي، مهم تعبد الله. وإذا إجا وكب لهم كواكب، تعبد شمس، قمر، مشتري، مدري شو، ما في مشكلة، مهم تعبد الله. أصنام، صنم صغير وكبير، خشب، حجر، ذهب، فضة، عجل، يعني عجل مذهب، ما في مشكلة، مهم تعبد الله. عبود حيوانات، تعبد البقرة، بتعبد الأفعى، بتعبد البدك، مش مشكلة، بس ما تعبد الله. عبود فرعون، عبود نمرود اللي هن بشر مثلك مثلهم، بس ما تعبد الله. عبود النار، بس ما تعبد الله. أخذهم على هذا النوع من الآلهة المصطنعة، على هذا النوع من العبادة المنحرفة، على هذا النوع من الطاعة لمن لا يجوز أن يطاع ولا أن يعبد، بس أخذهم. طيب كيف أخذهم؟ طيب ما عندهم عقل؟ لهلا بيجي هذا السؤال. طيب هون الناس ما كان عندهم عقل؟ آلاف السنين البشر عبدوا الأصنام والأوثان، طيب ما كان عندهم عقل؟ بلى. هلا إخواني وأخواتي، هلا نحن بالقرن 21 الميلادي، في بالعالم ما زال مين بيعبد الأشجار، مين بيعبد الأصنام، مين بيعبد الأوثان، ومين بيعبد البقر، مين بيعبد نوع من الحيوانات، مين بيعبد نوع من الكواكب، موجود ولا لا؟ وهذا العصر الحداثة والعلم والتكنولوجيا والنور. طيب ما عندهم عقل؟ عندهم عقل، لكن المشكلة هي انه ما بيشغلوا عقلهم. المشكلة هي الاستخفاف بالعقل اللي الله سبحانه وتعالى وصف فيه انه فرعون شو عمل لما استخف بعقول الناس، نمرود شو عمل استخف بعقول الناس، إبليس بيستخف بعقول الناس، يعني بيلعب بعقولهم. إذا بدنا نوضح الفكرة هيك بالعامية، اللعب بالعقول طبعا له وسيلته، له طريقته، له آلياته، له شطارته، له ديوانته اللي بدكن إياه. وكتر لهم الخيارات بالأصنام، شنو صنم واحد قد ما بدكن. وصل مثلا بالجاهلية شبه الجزيرة العربية، كل قبيلة عندها صنم، وكل عائلة عندها صنم، وكل واحد عنده صنم، حتى الواحد صار له صنم يعبد. طيب شو الدليل، شو المنطق، كيف تعبد انت صنم؟ كيف تعبد صنم؟ كيف تعبد كوكب؟ كيف تعبد شجرة؟ كيف تعبد لوح خشب؟ يعني هلا شو بيسمع، بيقشع، بيفهم، بيضعر، بيقدر يدافع عن حاله، بيخدمك بشي، بيدافع عنك اذا حدا اعتدى عليك، رزقك، حياتك، وجودك، شفائك، مرضك، ليش بايده؟ بيقول لك لا. طيب كيف تعبده؟ في مغالطة، انه لا نحن بنعبد الله ويروح حالي بهذا الوسن، مغالطة. طبعا هون الانبياء عليهم السلام طوال التاريخ خاضوا هي معركة العقل والوعي، بس اجوا استخدموا المنطق والدليل والحجة، مش بس الدليل البرهاني واللفظي انه والله هاي مقدمة زائد هاي المقدمة بتطلع هاي النتيجة. لا، في شغلات كانوا يشوفوها للناس بالعين، يعني يقول له فرجيني يا خي فرجيني. هون الله سبحانه وتعالى بالقصة اللي اليوم نحكي عن إبراهيم مش عن موسى عليه السلام، بالقصة المعروفة عن إبراهيم عليه السلام، كل شيء قال لبيه، يعني اللي هو كان عمه بالحقيقة مش بيه، وقومه وعشيرته والناس بهذاك المجتمع، انه يا اخي شو عم تعبدوا اصنام، ما الى قيمه، لا بتنفع، لا بتضر، لا بتقدم، لا بتاخر، لا بتحكي، لا بتسمع، ما يردوا عليه. طيب وصل لمحل بده يصدمهم بالواقع. فالقصه اللي بتعرفوها هلا للشباب الجداد يمكن يكونوا ما سمعانين فيها، بس موجوده بالقران وبتنعرف. كان في عندهم يوم عيد، يوم مناسبة، ظهروا كلهم، هو بقي ما كان يظهر معهم. بعد ما خليت الساحة راح على المعبد، جاب فأس، بلش يخبط بالأصنام، كسرهم، طبشهم. الصنم الأكبر فيهم خلى صاغ سليم، وإجا الفأس ربطه برقبة الصنم الأكبر أو علق له إياه على كتفه، هذا تفصيل. هلا إجوا جماعة من العيد من المناسبة تبعهم، إجوا على المعبد، الأصنام مكسرة مطبشة، وين ما وين، الفأس معلق برقبة الكبير، الصنم الكبير. طيب مين اللي تخلف، ما مين، وصلوا لإبراهيم. اجوا ليه؟ طبعا بسهولة وصلوا له. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى، كان بعده شاب، قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. يعني قد ما هن سخفة، وهذا من مكر الله وكيد الله بهم، انه بدال ما يجوا يجيبوا اثنين ثلاثة ويجيبوا ابراهيم ويحاسبوه، قاموا جمعوا الناس كلهم ليحاسبوه لابراهيم على اللي عملوا ويطالبوه انه انت اللي عملت هاي الشغلة. هذا من تخطيط الله عز وجل. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي من مصادق، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال وما كذب، هو عم بياخذهم على محل تاني، عم يحتج عليهم. قال بل فعله كبيرهم، هذا الصنم الكبير لمعلق الفأس برقبته، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. طلعوا بعضنا هيك، شو اسألوهم إن كانوا ينطقون؟ وكل العالم يعني زهلوا. هون خلاف يعني غير المحاججة الفكرية والثقافية، لا، هون حطوا قدامهم مشهد حقيقي واقعي، الأصنام مطبشة والفأس معلق برأس الصنم الكبير. طيب فرجعوا إلى أنفسهم، كل واحد رجع، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، بس كل واحد عم يحكي مع حاله، مش مسترجين يحكوا مع بعضهم، كل واحد مع حاله. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ما أنت بتعرف إنه ما بينطقوا. قال هون لقطهم، مجرد قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ما سكون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. والمحاججة منطق. طيب واحد بيعبد صنم ما بيقدر يدافع عن حاله؟ ما بيقدر يدافع عن رفقاته؟ طيب الأصنام اللي حواليه ما بينطق ما بيحكي؟ طبعا شو كان الرد؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. رح نرجع له بآخر الكلمة، إنه آخر شيء في مواجهة المنطق والدليل والحجة والبرهان، الطرف الآخر لشو بيلجأ؟ للحرق والحديد والنار والقتل والقمع، لأنه هو فاقد للحجة والمنطق والدليل. فرعون نفس الشيء، استخف بعقول الناس، كيف أخذوا؟ كيف يعني عملوا الله؟ عملوا الله، أنا ربكم الأعلى، ما بعرف أنا إله لإلكم غيري أنا، وقبلوا فيه واعتبروا الله تبعون وعبدوا أطاعوا وادوا له مواسم الطاعة والخضوع والعبودية. عجيب. بس الله سبحانه وتعالى شو بيوصف هذا الموضوع؟ قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، استخف قومه فأطاعوه. إنهم كانوا قوما فاسقين. طيب كيف استخف قومه؟ الله بيحكي بعض الآيات لما إجا قال لهم مش أنا ملك مصر؟ مش أنا الأنهار تجري من تحتي؟ هو مش من النهر ما بيمشي من تحت القصر تبعه، بس هو بيوزع الماء تبع النيل. لما بيظهر قوته وجباروته وجاب السحرة يضحكوا على عقول العالم وعمل حركات بهلوانية، يعني مثل ما هلا بالعامية عنا قاعد، يعني ما توخذوني بالتعبير العامي، فشط على العالم. يعني انه شو قال له لهامان؟ قال له ابني لي صرحا، عمل لي مبنى ضخم عالي عالي عالي، شو لعلي اطلع الى اله موسى. بده يطلع يقاتل اله موسى، هو بالبحر ما عرف سبح، بس الناس صدقينه انه قاعد بيطلع بيقاتل اله موسى، هذا فرعون. كل هذا الكيد وهي المغالطات وهي الخيالات وهي الأوهام إجا موسى مسحها، ومع ذلك في ناس كملوا مع فرعون. مغالطات تبع نمرود مثلا، مغالطة تبعه كمان مع إبراهيم، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، نمرود يعني اللي الله عطاه ملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. شوف هون اللي مسميها المغالطة يعني الخداع. قال له كيف أنت تحيي وتميت؟ قال له نجيبوا الاثنين من السجن، جابوا له اثنين، واحد أطلق سراحه قال له أحييته، والثاني قتله. والناس مصدقين وقالنا موجود يحيي ويميت مثل ما الله يحيي ويميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذه ما كانوا محضر لها خدعة ولعبة خفة، تفاجأ فيها أنه الله بيأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب، بكل مرة كان منطق الأنبياء دائما قوي، حجتهم قوية، لأنه مثل ما قلنا من البداية حق وحقيقة وقائع وجود وكون وحياة والآخرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة ما هو إجا عمل نفس المواجهة وما كان عندهم حجة بالمقابل، هاي الحجارة هاي الأوثان هاي كذا هاي كذا. بشو أودوا عليه؟ بلشوا أولا بالإرهاب الإعلامي، الإرهاب النفسي اللي حنرجع له، بعدين بلشوا بالإرهاب الجسدي، الأذى الجسدي، بعدين وصلوا بدون يقتلوا فكانت الهجرة. طيب، هذه بس أمثلة من التاريخ لنبين أنه نحن وين. ضربت أمثلة من القرآن لأنه القرآن من جهة، واثنين أنه هذا بالموضوع العقائدي نفس الشيء، بس تروح على الموضوع السياسي، على الموضوع الإعلامي، على الموضوع الاجتماعي، على الموضوع العسكري، على الموضوع الأمني، الموضوع الاقتصادي، بكل شؤونات الناس وتحديات الناس اللي هن عايشينها. اليوم هاي الحرب على الوعي، هاي المعركة على الوعي قائمة أقوى من أي زمن مضى وأخطر من أي زمن مضى. ليه؟ لأنه أدواتها وسائلها وإمكاناتها مختلفة عن أيام زمان. أيام زمان لا في تلفزيونيات ولا فضائيات ولا إذاعات ولا إنترنت ولا هاي ثورة الاتصالات ولا هاي الإمكانات المبهرة ولا هاي القدرة على إنتاج أفلام وتلفزيون، وهلأ جايين الذكاء الاصطناعي ولحي. يعني اليوم ما تواجهه البشرية في الحرب على الوعي وعلى العقل من أخطر المراحل في تاريخها منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم. لكن عموما في أسس وأصول ثابتة الطرف الآخر بيعتمدها بالحرب على الوعي، بتتغير الأساليب والوسائل والأدوات والتكنولوجيا على مر العصور والتطور اللي بيحصل، لكن الأصول تقريبا هي ذاتها. نحكي شوي عن الأصول ونختم بكيف يجب أن نواجه بمسؤوليتنا. واحد، عدم السماح لأهل الحق والحقيقة أن يوصلوا صوتهم وكلمتهم وموقفهم ورأيهم ومنطقهم إلى الآخرين. هذا من بداية الخلق هيك، الطغاة مستبدون الفراعنة النماردة اللي كانوا قبل واللي اجوا بعد ما كانوا يسمحوا، كانوا يضايقوا ويخنقوا ويحاصروا، اخر شيء يقتلوا ما يخلوا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يمشي بمكة بده يحكي مع واحد يجوا دفشوا ويؤذوا ويقولوا ده ساحر ومجنون وما تودوا عليه، وهو عم يقرأ آيات القرآن يعملوا ضجة ويعملوا فوضى ويشوشوا عليه مشان ما يوصل صوته. عدم السماح لأهل الحقيقة أن يوصل الصوت. مثلا زماننا الحاضر، طيب في آلاف الفضائيات شوي بيجوا لهي الفضائية وهاي 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 معروفين، مش هيك؟ مبلش من المنار وبتمشي المنار المسيرة ما بعرف مين، ما معروفين، هو ممنوع ممنوع يا خي. في آلاف الفضائيات اللي بتحكي باللغة العربية، ها يعني بتقلب إذا واحد عنده ساتلايت، أنا طبعا ما عندي ساتلايت، بس إذا بتقلب واحد اثنين ثلاثة مية ميتين، يعني ما كنت في مكان وموجود في ساتلايت، في ألف قناة، ألف قناة. هلا بعدين قالوا لي في 2000 وفي عم بحكي قنوات عربية يعني. طيب كله مسلسلات وأغاني ورقص والبتكونية. طيب ولو حاملين 1000 قناة ما بتحملوا القناتين ثلاثة؟ ما بيحملوهم، لما ممنوع الصوت يوصل. بالإذاعات بمواقع الانترنت كل مدة ومدة بيشطبوا مواقع، حتى أسماء ممنوع، حتى صورة ممنوع. ولذلك بمواقع التواصل شو بيعملوا؟ بيكتبوا الاسم بيقطشوه، مش هيك؟ مثلا لما يكتبوا اسمي أنا باعتبار ممنوع بيكتبوا نون صادرة وبيكتبوا الله مسموح بالله يعني يكتبوا نون صادرة ممنوع. وهكذا الله ضربنا مثل حالنا ليه لأنه ممنوع هذا الصوت يوصل. شوفوا بكربلاء إمام حسين عليه السلام صح إجا على مكة والتقى مع هول وهول وهول، لكن أهم تجمع في مكة هو تجمع اللي بيصير بعرفة وبيصير بمنى، لأنه كل الحجيج بيكونوا مع بعضهم في ساحة واحدة. قبل بضل هذا عم يأتمر وهذا عم بيطوف وهذا عم بيصلي وهذا عم يرتاح بالبيت وإلى آخره، لكن الوقت الذي يجتمع فيه كل الحجيج ما حدا بيغيب منهم هو بعرفة وبمنى. ولذلك بخطبة بسنة الوداع حج الوداع تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خطبة الوداع وين كانت؟ كانت بمنى، ما كانت بمكة. خطبة الوداع كانت بمنى لأنه كل الناس بيكونوا مجمعين. هلأ صار شيء بمنى ألزم النبي صلى الله عليه وآله أنه يرجع على موضوع خطبة الغدير في غدير خم. حسين عليه السلام كان يمكن الخطة تبعه أنه لا يبقى 9 ذي الحجة، 10 ذي الحجة، 11 ذي الحجة، يشوف الناس بعرفة، يشوف الناس بمنى، يطلع ويخطب فيهم ويحملوا المسؤولية. بنو أمية انتبهوا أنه هاي حركة خطرة كتير، ولذلك كتب التاريخ شو بتقول؟ بتقول أنه الإمام حسين قلب الحج تبعه إلى عمرة، ولو كان حج طبعا في نقاش تاريخي. فإجوا وصلت ذروة التهديد، ممنوع على الحسين عليه السلام أن يصل إلى منى، ممنوع أن يصل إلى عرفة، ولذلك كان سيقتل في مكة لو لم يخرج يوم 8 من ذي الحجة. ممنوع كان يوصل صوته. طيب مشي على الطريق، كان يشوف ناس يحكي معهم إلى أن وصل لكربلاء. بكربلاء صار في نقاش مهم مع الحر بن يزيد الرياحي. لما قال لهم شو جاي تعمل؟ قال له أنا أهل كوفة بعتوا وراي وهي كتبهم وهي آلاف الرسائل وأنا جاي لعندهم. لا ما فيك تروح لعندهم. واحدة من الشغلات اللي فاوض عليها الإمام الحسين عليه السلام بحسب التاريخ أنه شو قال له؟ قال له طيب خليني أوصل أنا على الكوفة وإحكي مع أهل الكوفة، فإذا قبلوني قبلوني وإذا رفضوني أذهب إلى مكان آخر. قال له لا ممنوع، ما في تروح على الكوفة. منع الحسين عليه السلام من الذهاب إلى الكوفة لأنه بشكل جدي عبيد الله بن زياد كان خايف أنه إذا وصل الحسين على الكوفة يقلب الميمنة على الميسرة، لأنه أهل الكوفة عاطفيين وانفعاليين وممكن تتغير المعادلة. أحد علمائنا الكبار بتصور يمكن السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه علم الهدى أو حدا بزمنه بس من هذا الوزن العلمي يعني، بيعتقد أنه لو قدر للحسين عليه السلام أن يصل إلى الكوفة لتغير وجه التاريخ، ولذلك منع من الوصول إلى الكوفة وصار يجعجع فيه جعجع فيه جعجع يبعده قد ما فيه بعده عن الكوفة حتى لا يصل إليهم ولا يصلوا إليه. إذن الأساس الأول هو أنه منع الصوت أن يصل، صوت الحق صوت الحقيقة، وهذا عم يشتغلوه من بدء الخليقة إلى اليوم. أما صوت هن تسخر له كل المنابر كل الفضائيات كل الإمكانات كل المواقع كل الصحف كل الإذاعات كل الأقلام وينفق عليها أموال هائلة، يجب يسمح لأصواتهم أن تصل إلى كل مكان في الدنيا. أما صوت الحق يجب أن يخنق ويجب أن يحاصر ويجب أن يمنع. هذا واحد، هذا جزء من الحرب على الوعي. 2 إخفاء الحقائق عن الناس عن البشر عن البشرية عن العالم، بل قلب الحقائق تبديل الحقائق بضدها. بحكيهم نقطة مع بعضهم لأنه موصولين ببعضهم، ما بيخلوا الحقيقة توصل لكن من ميلة تاني بيخفوها وبيقلبوها. شيء اللي بيسميه سماحة القائد حفظه الله تبديل الشهيد بالجلاد، يعني الشهيد بيصير جلاد والجلاد بيصير شهيد. يعني اليوم مين المعتدي؟ هن الأطفال تبع مجزرة أنا، نسوان مجزرة أنا، شهداء مجزرة أنا، الأولى والثانية هن المعتدين على إسرائيل. أما إسرائيل هي دولة ديمقراطية مظلومة مضطهدة تدافع عن نفسها وتمارس حقها في الدفاع عن النفس. هذا اللي اسمه إخفاء الحقيقة وقلب الحقيقة. المقاوم بيصير إرهابي، والمحتل بيصير رمز للديمقراطية والقيم الإنسانية المعاصرة. يعني إسرائيل الشعب الفلسطيني بيصير مجرم وإرهابي وقاتل، والإسرائيليين الغزاة المحتلين الإرهابيين المجرمين القتلة بيصيروا المدافعين عن ديمقراطية وحقوق الإنسان في فلسطين. بهذا الزمن يا إخواني وأخواتي، أكثر دولة بالعالم، هذا موجود بالرقم، موجود بالأرقام، أكبر دولة بالعالم خلال 200 سنة شنة حروب هي أمريكا. شوي، أمريكا هي الدولة التي ترعى السلام العالمي والدولي. أكثر دولة ارتكبت مجازر من هيروشيما ناكازاكي إلى الملايين اللي قتلوا خلال 20-30 سنة مضت بمنطقتنا، ولكن أمريكا اللي هي أكبر مجرم بالتاريخ وبالعصر الحالي، لكن أمريكا هي اللي مدافع عن حقوق الإنسان، هي مدافع عن حقوق البشر، وبتعاقب الدول وبتعاقب الحكومات إنه شو عم يعملوا، عم يتجاوزوا على حقوق الإنسان. هذا اللي اسمه إخفاء الحقائق وقلب الحقائق. كمان بزمن الحسين عليه السلام صار نفس الشيء. الحسين عليه السلام الذي خرج لينقذ دين جده ولينقذ أمة جده، ومن أجل إقامة العدل وإبعاد شبح الظلم وعدم عودة الأمة إلى الجاهلية، خرج ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الحقيقة تبعه أخفوها وقدموا أنه جاي ينافس على سلطان، ولذلك شو كان يقولوا له؟ انزل على سلطان بني عمك أو على حكم بني عمك. قدم القصة قصة عشائرية، بني هاشم وبني أبية وحكومة وسلطان ودنيا وجاه. ما كان هيك أصلا، ما إلى أي علاقة بهذا الموضوع. ولو كان يريد الدنيا كان بيقدر يعمل تسوية مع يزيد ويمشي الحال، مثل ما اكتاروا عملوا تسويات. لكن الحسين عليه السلام ما بيعمل تسوية مع يزيد، وهو الذي يقول: وعلى الإسلام السلام إذ بليت الأمة براع مثل يزيد. قلب الحقائق هذا ما زال مستمرا. ثلاثة كمان من أول التاريخ لليوم، بس اليوم أكثر من أي وقت مضى، بث الشائعات والاتهامات والقصص الكاذبة شيء رهيب. هذا كان يصير مع الأنبياء، يصير مع الأولياء، يصير مع المصلحين، المقاومين، المجاهدين طوال التاريخ، طلاب الحق كان يركبوا لهم أفلام وقصص واتهامات وشائعات. يضاف إلى رابعا حجم الضجيج والضوضاء والقدرة والإمكانات الهائلة، واللي حكينا عنها آلاف الفضائيات بلش الضخ ليل نهار. مثلا إذا حكينا له عن وضعنا ليل نهار، هلا الحمد لله كتار من الناس لا عم يقروا ولا عندهم وقت يتابعوا هاي القصص، بس نحن مبتليين لأنه بيعطونا إياهم بدنا نشوفه على مدار الساعة يا إخواني وأخواتي، مقالات ومواقع وحكي بوسائل الإعلام على امتداد العالم والعربي والإسلامي. حزب الله كبتاغون، حزب الله مخدرات، حزب الله منظمة الجريمة المنظمة، حزب الله المافيات، حزب وما له أي أساس من الصح. بس بالنهاية ضمن بيئة معينة ما عم تسمع الصوت الآخر، مقطوع عنها الصوت الآخر، لما كل يوم بتقله بيسيبهم مثل الجحا وإخرجيني بيصدوا القصة كمان، يركبوا عليك. وانت المقاوم الشريف المضحي لهو الجرحى من عنوانك بتصير انت تاجر مخدرات ومافيا وجريمة منظمة وسرق سيارات وغسيل اموال وقاتل محترف ومعتدي على الناس وعلى كرامات الناس وعلى اعراض الناس والى اخره. هلاو جماعة الانجيوز مثلا، بعضهم مش كلهم، تطلع هون فضيحة وهون مصيبة وهون تحول جنسي وهون استغلال للأطفال وهون استغلال للبنات وهون بيع للبشر، وبتقطع بيومين ثلاثة بتخلص الحكاية. هاي القصة ذاتها اللي صارت من كم يوم عنا بلبنان، لو عنا، لو بشي مدينة من مدننا أو قرى من قرانا لحق كان صوت خبر عالمي، كان بعضهم عم بيلحنوا عليها وبيضلوا يلحنوا عليها ويذكروا فيها. هذا حجم الاتهامات، حجم الشائعات. بتصير انت بتقدر تدافع عن حالك وتلقي بايديك عن وجهك. اخر مثلا من بلبنان، مثلا تفجير المرفأ، الناس عم تلملم اشلاء شهداء وقتلاها وجرحاها، وكارثه حقيقيه. شوي طلع حزب الله الفجر المرفأ، مخزن سلاح لحزب الله. هذا جزء من الحرب على الوعي، لحتى الناس الاخرين يعتبروا سلاح حزب الله هو سبب البلاء وسبب المصيبه، بالوقت اللي سلاح المقاومه هو سبب العز والكرامه والامن والامان والثبات بلبنان. اذا العالم بعده بيهتم بلبنان لانه في سلاح المقاومه، اذا حدا بيسال عن لبنان لانه في سلاح المقاومه، شوي بيقول لك سلاح المقاومه هو اللي فجر مرفأ، انفجار المرفأ. هل معركه على الوعي؟ طيب، ايضا تقديم هلا هذيك اليوم لما صار المشكل بالقرن السوداء، حاولوا يلعبوا لعبه انه حزب الله وفات وقوس وقتل وبده يعمل فتنه، ما قطعت معهم، ما زبطت. خمسة، تقديم الوعود المخادعة، وعود المخادعة الكاذبة. هيك إبليس، ما إبليس شو قال لهم لآدم وحواء؟ قال لهم ليكو إذا أكلتم من الشجرة هاي يا بتصيروا ملكين يا بتصيروا خالدين. لا أكلوا منها، لا صاروا ملكين ولا صاروا خالدين، وخسروا الجنة ونزلهم الله على الأرض، وكانت معاناة العيش في الأرض. يعني صار العكس تماما. اليوم أمريكا وإسرائيل وكل هاي الجبهة نفس الشيء، الوعود الخادعة والكاذبة والمزيفة. تعال يا شعب فلسطين مثلا، تعال يا شعب فلسطين، تعالوا يا دول عربية، يا خي اقبلوا بإسرائيل، اعترفوا بإسرائيل، منروح منعمل تسوية وبيمشي الحال، وشو بدكم دولة منعطيكم والبدكم إياه. طيب راحوا على أوسلو. اليوم بالضبط اللي صار اليوم بالكيان، شو عم بيقول اللي صار اليوم؟ عم بيقول خلصت أوسلو. هاي قصة انه ضفي و67 ودولة فلسطينية انتهى. هاي موضوع اليوم انتهى. طيب شو بقي من كل الوعود مقابل أوسلو؟ ما بقي شيء. كل الدول العربية اللي انقلت صالحوا مع إسرائيل وبتصيروا جنة ووضع اقتصادي ممتاز، شو صار؟ حكينا فيهم سابقا. بس اليوم نفس الشيء بيجوا لللبنانيين. مشكلتكم مقاومة، سلاح المقاومة، تخلوا عن المقاومة، تخلوا عن سلاح المقاومة، بيمشي حالكم، تنسد ديونكم، بيمشي حالكم، اقتصادكم بيزدهر، أمنكم مدري شوي، وحياتكم إذا تخلوا عن المقاومة. حتى هو البيوان الثلاثة اللي الله رايحين بده يبلشوا نكش فيهم تنقيب، حتى هو دي حتجي إسرائيل تقول لا هذا حقنا ونحن مش موافقين، نخسر كل شيء. الوعود الكاذبة طبعا يستفاد الى جانب الوعود، الى جانب كل هاي الحرب الاعلاميه والنفسيه والثقافيه والفكريه، من شو بيستفيدوا؟ من الميدان، الحروب، الحصار، الاغتيالات، القتل، تجويع، انهيار العمله، انهيار النظام المصرفي، مشان الناس تتعب، اخر شيء تستسلم. لانه كي الوعي والمعركه على الوعي مش بس معركه اعلاميه، جزء منها كمان له علاقه بالعسكر وبالاقتصاد وبالسياسه وبالميدان. ناس بتستسلم، تيأس، بتغير قناعاتها، بتصير تنظر للهزيمة، بتنظر للاستسلام، بتصير تفتش له على أدلة أيضا من القرآن ومن السنة ومن التاريخ، وبيصير الاستسلام هو عين الحكمة، وبيصير المقاومين مجموعة من المجانين، وبيطلع لك واحد بيقول لك فإن جنحوا للسلم فاجنح لها، من أي معناتها شيء تاني تماما. طيب هاي الحرب على الوعي، وكل يوم نحن عم نخوض هاد المعركة. نحن اليوم هل نحكي عن لبنان شوي، مجتمعنا، عقول رجالنا ونسائنا وشعبنا ومجتمعنا وشبابنا وشاباتنا وأطفالنا، هاد العقول مستهدفة بوعيها بأناعاتها بأفكارها. هلا ما هحكي عن الموضوع العقائدي، تحكي بالموضوع الجهادي، الموضوع السياسي، الموضوع له علاقة بالموقف العام. نحن بالمقابل كلنا عنا مسؤولية. أولا أن نكون على بينة من أمرنا، يكون عنا إيمان وأناعات حتى بالموضوع السياسي والجهادي، أناعات مبنية على أسس، على أدلة، على ثوابت، على أصول. عنا حجة، عنا منطق، عنا دليل، ونحن هيك. ولذلك ما قدروا هزونا 40 سنة، ما هزونا 40 سنة. مننما ومنكبر، وهاي السنة كمان كنا عم ننما وعم نكبر، وإن شاء الله لقدام حنضل ننما ونكبر. ليه؟ لأن الأسس قوية ومتينة وصلبة. مرة بيكون التزامنا بمقاومتنا وبديننا وبطريقنا وبخطنا هو التزام تقليد، لأنه وجدنا أباءنا، بسهولة بيقدروا يخلونا نبتعد. مرة نتيجة عاطفة وحماس وانفعال، مرة نتيجة إيمان ويقين واعتقاد، مرة نتيجة هذا الإيمان والاعتقاد اللي كل يوم بيتثبت فينا، ولما بتجي أيام محرم يحضر فينا أبو عبد الله الحسين وأبو الفضل العباس والسيدة زينب وكل هؤلاء الذين كانوا في كربلاء، رجال ونساء وكبار وصغار وشباب وكبار في السن وختياري وشيبة. إذن أول نقطة نقوي إيماننا، وهذا بيعني أنه لا نروح ندرس ونفكر ونناقش ونستدل، وما يكون عنا ولا شبهة بأي شيء من الأشياء حتى يكون إيماننا صلب وإيماننا قوي. شوفوا مع موسى عليه السلام، بنو إسرائيل رغم أنه كل اللي صار معهم ضلوا مزلزلين. ليش السحرة؟ السحرة اللي كل عمرهم بالسحر. ليش السحرة لما زت موسى العصا تبعه ولقفت ما صنعوا كلهم سجدوا؟ سجدوا. إجا موسى لهم كيف آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وهددهم بقطع لكم دايكم، بقطع لكم جريكم، وعلقكم على جذوع النخل. شو قالوا له؟ اقضي ما انتقى، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ليه؟ لأنه شهدوا، هني أكثر ناس بيعرفوا مثل ما قلت لكم مرة الماضية أن عصا موسى عندما تحولت إلى أفعى عظيمة هذا فعل حقيقي ولم يكن سحرا. فصار إيمان إيمان صلب، إيمان قوي، إيمان ما بينهز. إذن أول نقطة نحن نحتاجها مع أنفسنا ومع مجتمعنا ومع عائلاتنا هو أن نقوي هذا الإيمان وهذا اليقين وهذه القناعات. اليوم ليش الناس ما بتخلوا عن المقاومة؟ طيب من 2019 وهيك جي المصايب اللي إجت على لبنان اقتصاديا ماليا معيشيا مصايب كبيرة جدا، ما صارت حتى بزمن الحرب الأهلية. بس ليش بيئة المقاومة انهزت؟ هلأ بيجي بيقول لك شاهد هون شاهد هون بكبه والحجم مش هيك. ليش هاد الناس بقيت ثابتة وصلبة؟ طيب اليوم هاي أيام عاشورة، بتروح بكل المدن والقرى بتلاقي المضايف، هحكي عنها بليلة تانية. هاي المضايف من ماين؟ هاي بمولها حزب الله؟ لا، هاي من بيوت الناس بيوفروا على حالهم وعولادهم ليعملوا مضيف ليتقربوا فيه إلى الله، وحبا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذا وين؟ هون بالمجتمع اللي يتعرض إلى أسوأ مؤامرة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة الإيمان. هذا أولا. ثانيا أنه نحصن ناسنا ومجتمعنا من خلال التوضيح والتبيين والشرح والاحتجاج. ليش نحن أكثر ناس يمكن عنا لأكثر ناس ببيئتنا وخصوصا حزب الله بيخطبوا بيشرحوا بيوضحوا بيبينوا، وأنا بزاحمكم ببقى بحكي ساعة وأوقات بطحش. هلا ملتزم بالساعة يعني، بس أوقات بطحش لي كم دقيقة لبعض مناسبات ساعة وثلث ساعة ونص، ومنبين ومنستدل وهون وهون. ليه؟ لأنه بدنا الناس يكون عندها قناعة، يكون عندها وضوح، يكون عندها بصيرة. هذا جزء من المعركة على الوعي، هذا اللي حكينا عنه السنة الماضية بعنوان جهاد التبيين. إخواني وأخواتي حتى أولادنا إذا عندهم أسئلة جاوبوهم على أسئلتهم، وإذا ما عندكم جواب روحوا جيبوا جواب، ما تقدفوهم ما تدفشوهم، لأنه إذا أنت ما جاوبته غيرك حيجاوبه. نحن إذا عنا محل مش مبين، محل مش واضح، عنا شبهة، عنا تردد بأي نقطة من النقاط، لازم نروح نسأل ولازم نلاقي من يجاوب. مش لازم نخلي ولا نقطة فراغ لا بعقولنا لا بوعينا لا بعقيدتنا ولا بأناعاتنا، وما بينقصنا شيء. نحن ننتمي إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، مدرسة العلم والفقاهة و و و و و و و إلى آخره. إذا النقطة الثانية تبيين والتوضيح والشرح حتى الملل. هلا بعض الناس بيقول لك في تكرار بالمطالب، معلش مشان تتثبت الفكرة. هو الله بالقرآن كان يعيد المطالب بس بأساليب مختلفة ومتنوعة. هذا ثانيا، لأنه لما بيكون الموقف مبني على إيمان العالم ما بتنهز. إذا موقف على عاطفة، إذا موقف على حماسة، أنه نحن أوايا ونحن مننتصر، أمام أول ضربة بتلاقي العالم فرطت. بس العالم المبنية على الإيمان لا. أنا اليوم طلبت من إخواني يجيبوا لي إحصاءات شو صار بالأيام الأولى من حرب تموز، حجم الغارات اللي نزل علينا، وهعمل مقايسة معه مع حروب أخرى وقتها إن شاء الله إذا بقينا طيبين. ثلاثة، أن ندقق بكل ما يعرض، ناسنا، إخواننا، أخواتنا، أهلنا، بيئتنا، مجتمعنا. طيب لما بنعرف نحن أنه إيه في حرب علينا وفي كتير أضاليل وفي كتير أكاذيب، لما بنسمع من الإعلام أو منشوف بمواقع التواصل مش دغري نصدق حتى الشتيمة علينا أو الاتهام لإلنا، ويجبنا روح ندقق. والله من البداية حصلنا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، تبين. كمان في نقطة مهمة، أنه مش روح نحن كمان نروج ونوزع التهمة والكذبة والإشاعة ونصير شركة بنشر الشائعات التي تستهدف بيئتنا ومجتمعنا. أربعة، أن نرد على كل الشبهات بالموضوع السياسي، بالموضوع العسكري، بالموضوع الأمني، المالي، الاقتصادي، العقائدي، أي شيء بده يضلل الناس، بده يغوي الناس، بده ياخد الناس إلى المهاوي. نحن واجبنا نطلع ونشرح ونبين ونرد على هذه الشبهات ولا نتجاهلها، طبعا إذا كانت عن جد شبهة مطروحة بالمجتمع. أما إذا واحد مثلا هلأ جاي عم يتسلى وزتله شبهة ولا حدا سمعان فيها ولا حدا مهتم فيها، نقعد نحن ننشرها ونبينها ونرد عليها، هذا ما بيصير، هذا غلط. خامسا، ألا نكتفي بالدفاع. هي طريقة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، هي طريقة سماحة القائد حفظه الله، أنه أمريكا هاجمي هاجمي هاجمي، إسرائيل والصهيونية هاجمي، الغرب هاجم هاجم، ونحن شغلتنا ندافع عن حالنا. لا، الإسلام مش هيك، والإسلام مع حقوق الإنسان، والإسلام مع العدالة، وهون مش هيك، وهون القصة غلط. نقعد نبرر ونشرح ونوضح، هذا مطلوب في مرحلة دفاع. لكن ألا نكتفي في الحرب على الوعي بالدفاع، يجب أن نهجم. مثل ما بالمقاومة ما كنا قاعدين ناطرين الإسرائيلي يفوت عليه، نحن كنا نهجم عليه ونعمل له كمائن ونطلع له على المواقع تبعه. ومثل ما هلأ هو خايفان منا ولازم يضل خايفان منا، تمام؟ كمان بهاي الحرب على الوعي، بالحرب على الوعي بدك تهجم. تعا حبيبي انت مين؟ أمريكا؟ مين أمريكا؟ حقوق إنسان؟ أنت أكبر مجرم وأكبر إرهابي، مش شغلتنا نسب، شغلتنا نجيب أدلة. شو عملتوا بنكازاكي؟ شو عملتوا بهيروشيما؟ شو عملتوا بالعراق؟ شو عملتوا بأفغانستان؟ شو عم تعملوا بسوريا هلأ؟ شو عم تعملوا؟ هذا قيصر اللي عم بيجوع الشعب السوري. شو عملتوا بالشعب الفلسطيني؟ كيف دعمتوا إسرائيل؟ كيف بالأدلة والبراهين؟ هل لازم نهجم؟ إسرائيل مقدمة حالة ديمقراطية وواحد سلام وواحد حقوق إنسان، نحن واجبنا نحمل دمائنا وشهدائنا وجرحانا ومجازر اللي صارت فينا وأطفالنا بلبنان وفلسطين وبكل المنطقة، ونهجم عليهم في كل العالم. بالحرب على الوعي من الخطأ أن تكون أنت بس بموقع الدفاع، أنت بدك تنتقل إلى موقع الهجوم، وعندك الأدلة وعندك الشواهد وعندك الأرقام وعندك المستندات. هني عم يهجموا عليك بالأكاذيب، أنت عم تهجم عليهم بالوقائع بالحقائق اللي قادر تجيب أدلة عليها وتقنع العالم فيها. وأخيرا، لو مش نطول أكثر من هيك، فنختم بأخيرا، وأخيرا بحرب الوعي الصبر، الثبات، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى من كيد الشيطان، من مكر الشيطان، من أحابيل الشيطان، من خدع الشيطان، من تزوير الشيطان، من زخارف الشيطان. الشيطان يعني إنس وجن، والشيطان الأكبر أمريكا. أن نلجأ إلى الله ونلوذ بالله عز وجل، نصبر ونثبت، ما ننهز، ما نتراجع، ما نيأس، ما نضعف، ما نشك، ما نتردد بكربلاء. كل هاي الحرب الهائلة اللي انشغلت على الوعي الإمام الحسين ومن مع الحسين عليه السلام، قدروا يكسروها. كسروها بشو؟ بالثبات. كسروها بالصبر. كسروها بالدم الزاكي، دم الشهادة ودم الجراح، وكسروها بالصوت الشجاع الذي خرج من زينب وزين العابدين عليهما السلام، بالصبر والثبات. بس لو الإمام زين العابدين، لو السيدة زينب، لو البقية استسلموا خضعوا يأسوا وقالوا خلاص ما في إمكانية نعمل شيء، كان ضاعت كربلاء. بالصبر والثبات نعم يمكن أن تصنع وعيا مختلفا، يمكن أن تنتصر في معركة الوعي. ولذلك من جملة الساحات التي انتصر فيها الحسين عليه السلام، بتعبير آخر من جملة الميادين التي انتصر فيها الدم على السيف، دم الحسين على سيف يزيد، هي معركة الوعي. ولا لما وصل إلينا الإسلام، ولما كانت الأمة كما هي عليه الحال الآن. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. طبعا هاي المسؤولية على الكل، رجال نساء، ما تقولوا هاي مسؤولية المشايخ والسياسيين والتعليم الديني، لا، هاي مسؤولية كل إنسان، واجب عيني على كل إنسان بقدر ما يستطيع أن يوصل الصوت، أن يبين، أن يشرح، أن يدافع، أن يهاجم. هذا واجبه اللي يجب أن لا يتخلى عنه. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وعظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.